الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليما. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البر والصلة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر. قال حدثنا
باب ما جاء
في الصبر
تاجر أخذنا المتهاجرين
أخذنا
نعم أنت الأمين على هذا
اللي هو حدثنا قتيبة
أخبر عبد العزيز بن محمد
أخذنا قال باب ما جاء في الصبر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس، قال: وهذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن مالك: فلئن أدخره عنكم، ويروى عنه: فلم أدخره عنكم، والمعنى فيه واحد، يقول: لن أحبسه عنكم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب أبواب البر والصلة: باب ما جاء في الصبر، يعني بيان ما جاء في فضل الصبر. والصبر فضله عظيم، امتدح الله سبحانه وتعالى الصابرين، قال: وبشر الصابرين. وبشرى البشرى من الله سبحانه وتعالى هي بما يسر وبما يفرح، والعبد محتاج إلى الصبر، الصبر مطلوب ومن الأمور التي حث عليها الشارع. الصبر على طاعة الله فعلا واجتنابا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فعله، وكل ما نهى عنه اجتنبه. وذلك يحتاج إلى صبر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر على أن الصبر نور وضياء، لأن الأعمال تحتاج إلى صبر. كل العبادات تحتاج إلى صبر وتحمل للمشاق وكبح النفس، تحتاج إلى صبر كبحها عن هواها وغيها، وهي ترغب في الممنوع، وما يردع ذلك إلا إيمان الرجل وتحليه بالصبر. صبر على أقدار الله، ما قدره الله سبحانه وتعالى على العبد يصبر عليه ويحتسب. ويعلم أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى وكتبه ولم يكن ليخطئه، وهو يصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك مكتوب الصبر على تحمل المشاق في هذه الدنيا وما يكون فيها فهو محبوب وأمر مطلوب وحث عليه الشارع ورغب فيه وبشر أهله بالخير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم قال لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي بلا حساب ولا يدخر شيئا، ولكنه وجههم ونصحهم، قال لهم ومن يستغني يغنه الله، يستغني بما هو عنده، لأنني لن أحبس عنكم شيئا ولن أخبئه، والإنسان يستغني بما عنده ولا يمد يده إلى غيره وهو معه ما يكفيه، أو يقوم بجلبه وذلك بالعمل، يغني الله. ومن يستعف يعفه الله، يعني أنه يكون فيه عفاف والعفاف هو عدم الاقتراب من الشيء الحرام. قال ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يعني يتحلى بالصبر ويكون له سجية يصبره الله، يعينه الله سبحانه وتعالى على صبره ويكتب له الأجر. قال وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. هذا هو الشاهد للباب، كل الخير الذي يعطاه الإنسان أفضل شيء وأوسع شيء يعطاه هو الصبر، لأن الصبر منزلته عظيمة. وأمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر واصبر في أكثر من آية، عندما كان يناله من قريش وهم أهله وأقاربه وجيرانه ما يحصل له من الأذى في سبيل نشر تلك الدعوة، فصبر صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تسليم. من قبلك أرسل وأوذي وصبر، فلم يعطى أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. الصبر منزلته عظيمة، حث عليه الشارع وهو أمر مطلوب، وينبغي على كل مؤمن أن يتحلى بالصبر، لأن عاقبته حميدة والغضب عاقبته وخيمة، فإذا غضب وقضى على بعض الأمور ثم بعد ذلك أن ينتهي يتأسف ويتحسر على ما بدر منه، ولو تحلى بالصبر لكان خيرا له. قال ويروى هذا الحديث عن مالك فلن أدخره عنكم، يعني ما كان معي ويروى عنه فلم أدخره عنكم. قال والمعنى به واحد يقول لن أحبسه عنكم، يعني لن أحبسه ولن أخبئه، وإنما كل ما عندي أعطيكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ إسحاق بن منصور الأنصاري، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عطاء بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذي الوجهين. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمار وأنس. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذي الوجهين، يعني بيان ما جاء في ذم من اتصف بهذه الخصلة الذميمة. صاحب وجهين يأتيك بوجه ويأتي غيرك بوجه آخر على قصد الإفساد والنفاق ويغار الصدور ليسبب الفرقة، هذا صاحب الوجهين وهو مذموم، وهو من شر الناس عند الله يوم القيامة، يفسد بين الناس، وهذه خصلة ذميمة. يأتيك وينقل لك على وجه الإفساد والنفاق، وأما إذا كان على سبيل الإصلاح والتوفيق فهذا لا بأس وهو مطلوب، لأن الإسلام حتى على التقارب والتحابب. والبعد عما يجلب الفرقة والشحناء. وقال المؤمن للمؤمن: كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كان على سبيل الإصلاح لا بأس، وأما على سبيل الإفساد فهذا مذموم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس، هناك شرار وهو منهم وهو أحدهم عند الله يوم القيامة، دليل على خسارته وعلى ما أعد له من العذاب، فهو من شر الناس، دليل على أن ذلك العمل عمل ذميم وهو كبيرة من الكبائر. قال: ذا الوجهين، يعني صاحب الطبيعة صاحب الوجهين الذي يأتي بوجه ويأتيك بوجه آخر، يذهب بوجه ويأتيك بوجه آخر على سبيل الإفساد وعلى سبيل التفرقة، وهذا مذموم. وينبغي للعبد أن لا يتحلى بهذه الصفة الذميمة، فهو من أشر الناس عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد، هناد بن السري أبو السري، وثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النمام. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث رضي الله عن همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقيل له: إن هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات النمام. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النمام، يعني بيان ما جاء في ذم النميمة. والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد وحصول الوحشة بين الناس، وأكبر هذه الفعلة ما يفعله الطلاب بين مشايخهم، ينقلون بينهم الكلام على سبيل الإفساد والإضرار، وهذا العمل مذموم ويصد عن طلب العلم أولاً، ويسبب الأضرار الكثيرة، ويوحش الصدور ثانيا بين طلاب العلم. وثالثا سبب للتزهيد في العلم والعلماء، ونقل الكلام مذموم على سبيل الإفساد ويغار الصدور وجلب الشحناء. أورد رحمه الله تعالى في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام الذي ينقل الكلام، والمشكلة في اللسان، وهو الذي يورد الناس المهالك، وما جاء في الحديث: وأن يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. والإنسان محاسب على قوله أيا كان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومحاسب، وقوله لا يدخل الجنة دليل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر، لأنه رتب عليه عقوبة، والكبائر تحتاج إلى توبة وندم والعزم على عدم العودة. وأخذ العفو ممن تسبب إليهم بإغار صدورهم، وأن يعتذر منهم، وأن يبين لهم أنه كان على خطأ. وقوله لا يدخل الجنة يعني من أول الأمر أنه يحاسب ويعذب بذلك الفعل،
لأن الدخول إلى الجنة إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون الدخول بعد تعذيب وبعد تمحيص. فالمؤمن والموحد مآله إلى الجنة، إن كانت عليه كبائر إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن شاء غفر له دخل أولا، وإن شاء عذبه الدخول بعد التعذيب، وهذا الذي لا يدخل أولا. وأما الكفار لا يدخلون الجنة، وأما أهل الإيمان الذين ماتوا على التوحيد فمآلهم إلى الجنة، إما أولا وإما بعد تمحيص وعذاب، ثم يكون مآله إلى الجنة. ومن ذلك النمام قال لا يدخل الجنة يعني أولا، وإنما يكون الدخول بعد التمحيص والعذاب. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على التوحيد مآله إلى الجنة، وإذا كان معه كبائر إن شاء غفر الله سبحانه وتعالى له وأدخله مباشرة، وإن شاء عذبه بقدر ما معه من المعاصي، ثم يدخل إلى الجنة بعد العذاب، ومن يستطيع ذلك. فالأمر خطير والنقلة قريبة، والإنسان يهتم بنفسه وينظر إلى أفعاله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيين المكي، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور المعتمر الكوفي، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. قال: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العي، يعني بيان ما جاء في فضل العي. العي هو قلة الكلام، وهذا ممدوح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دليل على فضل الصمت، لأن كثرة الكلام لابد أن يكون فيه مزلة ودحض، والإنسان لا يتحفظ، ورب كلمة تقول لصاحبها دعني تهوي به في النار 40 أو 70 خريفا. فالصمت من أفضل ما يكون للمؤمن، إلا فيما يحتاج الناس إلى بيانه وتعليمهم ونصحهم وتوجيههم، هذا مطلوب. وأما في الأشياء التي لا تفيد فالسكوت أفضل، والعرب تقول إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، يعني أنه غالي وأفضل من الكلام، لأن الذهب أفضل من الكلام. واللسان هو الذي يورد الناس المهالك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الإيمان له شعب، والإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، والحياء من عمل القلب، من أعمال القلب، وهو عمل كما جاء في الحديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فعل. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء وهو من أعمال القلوب. والحياء والعي يعني عدم الكلام وقلته، لأن الكلام قد يكون فيه إثم مدحا أو ذما، وقد يكون نميمة، قد يكون نثرا، وقد يكون شعرا. والشاعر قد يقول شيئا لا يدركه، وكثرة المدح مذمومة، والتقعر في الكلام مذموم، ورصفه مذموم، وإطالته مذموم. والعرب تقتصر وتوجز حتى يصل المفهوم. قال: والبذاء. البذاء هي فحش الكلام ومشكلة اللسان مما ينطق به، سواء كان كلاما فيه فائدة أو غير فائدة. البذاء هو الفحش، والكلام البذيء، السباب والشتائم والنكت والكذب لإضحاك الناس، كل ذلك مذموم. والبيان هو التوضيح، البيان هو التوضيح، لكن التوضيح عند العرب إذا كان طويلا فهو مذموم. والمطلوب أن يكون قليلا مختصرا يؤدي المراد، هذا هو المطلوب. والعرب تختصر الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ونهى عن التشدق ورصف الكلام والسجع وجلب كلام لا يفهم، وإنما يكون سجعا ومذموما عندما يكون في الدعاء. سجع الدعاء غير مطلوب، وهو من الأمور المحدثة، وينبغي للعبد إذا أراد أن يدعو يدعو بما يعرف، وما هو مطلوب يسأل الله أن يدخله الجنة ويباعده من النار غنيمة من الغنائم، وما يحتاج إلى تطويل بما فيها من النعيم أو بما في النار من الجحيم لإبكاء الناس. وليس المكان مكان وعظ وإرشاد وترغيب وترهيب. قال: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، لأنه يقول شيئا لا يعتقده ولا يكون على ما يريد، أو مما مثلا كالمدح نثرا أو شعرا يذكر صفات ليست في الممدوح، وقد يذم طرفا ويذكر فيها أشياء لا تكون فيه، فهذا من النفاق. قال: والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، وأما المطلوب هو الاختصار والتوضيح. قال رحمه الله تعالى: والعي قلة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام. ومثل قال: مثل هؤلاء الخطباء، إذا كان في ذلك الوقت في القرن الثالث، وما بالنا ونحن في القرن الخامس عشر. قال: مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، تجد الخطباء يتسارعون في رصف المعاني سجعا وإتائهم بالبديع، وخطب الجمعة لا تحتاج مثل هذا، خطب الجمعة تحتاج إلى بيان الوحي وما يستنبط منه من الفقه وإرشاد الناس وتوعيتهم وبيان الحق لهم. وفي أقصر الخطب، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم معلومة ونقلت وواضحة ولا تتعدى كلمات، لكن معانيها أوسع وأبلغ، لأنه أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قال: يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله، قد يخرج قد يردح بما لا يكون أو بما يتجاوز به الحد، وهذا نوع من أنواع النفاق، وإذا تجاوز به الحد قد يكون نوعا من أنواع الشرك والغلو. أما المطلوب فهو الاختصار والبيان والتوضيح وعدم التكلف سجعا ولا رصفا ولا تطويلا. أورد رحمه الله تعالى: وهذه من الأمور المذمومة، ولكنها ممدوحة إذا كانت مختصرة وموافقة لما هو مطلوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي غسان، وهو محمد بن مطرف، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسان بن عطية، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إن من البيان سحرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلين قدما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا فعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان سحرا، وإن بعض البيان سحر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير. قال: وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن من البيان سحرا، يعني بيان أن البيان هو التوضيح كما مر معنا، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. هنا أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن في البيان سحر، كتأثير السحر، فله تأثير، وقد يكون ذلك البيان يرحمك الله وقد يكون ذلك البيان في الخير وله تأثير، يحث الناس على الخير ويبين لهم الخير ويوضح لهم تلك الطرق تلك السبل، فيكون له تأثيرا كتأثير السحر. وكذلك إذا كان في الشر وحث الناس على الشر والبدع والضلال فيؤثر فيهم، كما أن السحر يؤثر، البيان يؤثر خيرا وشرا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن رجلين قدما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا، يعني خطب، وأتوا بسجع وبلاغة ومحسنات بديعية وما إلى ذلك، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن من البيان سحرا وإن بعض البيان سحر، يعني أن له تأثير كتأثير السحر، فإن كان في الخير أثر في الناس. ويعلم الجميع أن الإنسان إذا أرشد الناس ووعظهم وذكرهم بالله سبحانه أثر فيهم كتأثير السحر، وهذا دليل على أن للسحر تأثير وأنه يؤثر، وهذا رد على من أنكر السحر. والرسول صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه ذلك السحر. كذلك إذا كان صاحب البيان يحث الناس على الشر ويحببهم في البدع ويرغبهم في ذلك أثر فيهم كتأثير السحر في المرء الذي مسحور، فإن من البيان سحرا يعني تأثيرا كتأثير السحر، إن من البيان أو إن البيان له تأثير كتأثير السحر، تأثير في الخير وتأثير في الشر، تأثير في الخير محمود وتأثير في الشر مذموم، يعني البيان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التواضع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد قال وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التواضع، يعني بيان فضل التواضع، والتواضع مطلوب وهو ضد التكبر، والكبر مذموم، والكبر هو غمط الناس ورد الحق، غمط الناس عدم إعطائهم حقوقهم، وبطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، فيذكره الناس بالحق لكنه لا يقبله، ويغمط الناس ويستحقرهم ويزدريهم ويرى أنه أرفع منهم إما نسبا أو علما أو مالا أو جاها، كل ذلك مذموم. الناس سواسية كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. الفرق بين الناس هو التقوى، ومقدار ما يكون مع المرء من التقوى، ومقدار ما معه من العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا العلم أقوام ويضع به آخرين. وليس جمال الثياب وحسن المظهر من الكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. وأما التواضع في الطبائع وفي التعامل وفي إعطاء الناس حقوقهم وفي قبول الحق، وهو التذلل والخشوع والسير بين الناس وعدم الترفع عليهم، كل ذلك مطلوب، وهذا من التواضع الذي حث عليه الإسلام ونهى عن ضده وهو التكبر. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، الصدقة التي يخرجها الإنسان لا تنقص ماله بل تزيده وتنميه وتجعل فيه خيرا وبركة في الدنيا والآخرة، يزداد ماله في الدنيا وتزداد حسناته في الآخرة. لا شك أن الصدقة مطلوبة، حتى عليها الشارع ورغب فيها. وعندما علم أن النفس تظن بمالها وعدم إخراجه أرشدها إلى أن الإخراج لا يكون نقصا وإنما يكون زيادة. قال: وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، يعني لو تنازل وتسامح ما زاده الله سبحانه وتعالى بذلك إلا عز ورفع. والله يرفع من يشاء ويذل من يشاء، وجعل لذلك أسباب. قال: وما توضأ أحد لله إلا رفعه الله، ما توضأ أحد لله وطلبا لثوابه ورغبة فيما عنده من الثواب إلا رفعه الله سبحانه وتعالى بذلك التواضع وترك الكبر ومخالطة الناس ومساعدتهم وقضاء حوائجهم. وأهم أمر هو التعليم، البيان والتوضيح بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من البدع والوقوع فيها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد العزيز وابن محمد الدراوردي، صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرج البخاري في ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبيه عبد الرحمن الحرقي مولى الفرقة، وهو ثقة أخرج البخاري في ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الظلم. قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسلمة عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ابن أبي سلمة قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي موسى وأبي هريرة وجابر. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الظلم، يعني ما جاء في الوعيد، في الظلم، في الوعيد على الظلم. والظلم لا يجوز، وأظلم الظلم ظلم العبد لربه. إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فالإشراك بالله من الظلم، وهو ظلم العبد لربه، وهو صرف شيء لله يصرفه إلى غيره. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. العبادة لا تكون إلا لله، عندما تصرف إلى غيره تكون شركا، وهذا من أظلم الظلم. وظلم العبد لنفسه، وهو إسرافه على نفسه بالمعاصي، و والذنوب والكبائر وظلم العبد لغيره وهو أخذ حقوق الناس والطعن في أعراضهم والكلام فيهم ونقل النميمة بينهم ويغار صدورهم كل ذلك من الظلم. والله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم ولا يجوز. لا يظلم العبد ربه ولا نفسه ولا غيره. أورد رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات ظلمات يوم القيامة بعضها فوق بعض. وهذا دليل على أن الظلم كبيرة من الكبائر وإن كان في جانب الله فهو شرك وإن كان في جانب العباد وأخذ حقوقهم والطعن في أعراضهم والكلام فيهم ونقل الكلام إليهم ومنهم كل ذلك ظلم. أو أنه أسرف على نفسه إسرافا بارتكابه المحرمات والكبائر والصغائر وما ترك شيئا إلا وأتى به ظلم نفسه بذلك الفعل حيث نهي عن تلك الأمور لكنه وقع فيها. وقوله ظلمات يوم القيامة أن العذاب حاصل له يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أن لا يرتكب المؤمن مثل هذه الأمور وأن يكون طائعا خائفا يضع الشيء في موضعه المطلوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عباس بن عبد العظيم العنبري وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو داود الطيالسي وثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم هو الأشجعي الكوفي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية مولى عزة الأشجعية.
قال باب ما جاء في ترك العيب للنعمة يعني بيان ترك عيب النعمة. والنعمة لا تعاب وعيبها مذموم ويفسدها على الناس مذموم فالنعم لا تعاب. ومن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب طعاما إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع بين يديك الأكل إن اشتهيت كله وإلا لا تعبه بين الناس فيرفع أيديهم عنه وهم يشتهونه. وإذا رأيت فيه شيئا يقزز لا تظهره أمامه وإنما أخفه عنه كذباب في أكل ارفعه ولا تقل فيه كذا وكذا ورأيت فيه كذا وكذا تعيبه. ما كان صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما. وأما الذباب كما جاء في حديث أبي هريرة قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله فإن شاء أكل وإلا فليدع. يعني يدع غيره يأكل يعني أنه لا يذمه ولا يعيبه أو كان مالحا أو كان فيه كذا أو إلى آخره. لا يعيب الطعام، إن شاء يأكل وإلا ترك، لا يعيبه على الآخرين، قد يكون بحاجة إليه فلا يعيبه ولا يتنقص منه. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، وكان يوضع بين يديه الأكل وهو لا يشتهي ولا يرغب ويقول لا أريده. كان لا يأكل البصل ولا الثوم، ووضع بين يديه ضب ولم يأكله، لكنه ما عابه صلى الله عليه وسلم، إن شاء أكل وإلا فدع. وهكذا ينبغي على المؤمن ألا يعيب طعاما أيا كان ذلك الطعام، إن شاء أكل وإن شاء تركه واعتذر بأنني لا أشتهي، أني أكلت، أني كذا إلى آخره، ويكون من المعاريض أولى. أورد رحمه الله تعالى في حديث شيخ أحمد بن محمد مردوي وثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي حازم وسلمان الأشجعي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن أبي عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه، وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعظيم المؤمن، يعني بيان أن المؤمن عظيم وشأنه عظيم لا يحقر ولا يذم ولا يتكلم في عرضه ولا يساء إليه، بل منزلة المؤمن عظيمة وشأنه أعظم، فلا يتعرض إليه بذم ولا إلى ماله بأخذ، بل يوقر ويحترم. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب يصعد إلى منبر عمل له يرتفع حتى يراه الناس ويسمعون كلامه، فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، دليل على أن الإيمان لا بد أن يكون في القلب، ولا ينفع الإسلام باللسان فقط، لأن الإيمان اعتقاد وهو اعتقاد القلب وعمل، والقول باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد من حصول هذه الأركان الثلاثة. قال يا من أسلم بلسانه، يعني تشهد وأقام الإسلام بلسانه فقط ولم يفضي إلى قلبه وهو الاعتقاد. ومن العمل قال لا تؤذوا المسلمين، عمل، لأن إيذاء المسلمين عمل، والمؤمن لا يكون بذيئا ولا سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا صخابا ولا إلى آخره، بل يكون ملتزم. قال: لا تؤذوا المسلمين، وهو نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال: ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. لا تعيروهم يعني تتكلمون في أعراضهم أو تنبذونهم بشيء ليس فيهم أو فيهم لكن لا يحبونه، ولا تتبعوا عوراتهم. تتبع العورات خطير وعمل سيء، ومن كان من المسلمين يفعل ذلك يعاقب بمثل فعله، والجزاء من جنس العمل، وأنه سوف يفضح. قال: ولو في جوف رحله. لا بد، والجزاء من جنس العمل، فالإنسان إذا عمل عملا خاف على نفسه وأهله، لأنه سيكون في أهله ويفضح ويتتبع كما فعل. بل ينبغي للمؤمن أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور، والمؤمن لا يتصف بهذه الصفات. قال: وقال ابن عمر: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني منزلتك العظيمة. وهذه المنزلة العظيمة يكون فيها المؤمن. قال: والمؤمن أعظم حرمة عند الله منه، يعني أن منزلة المؤمن والإيمان عظيمة، كما أن منزلة الكعبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فالمؤمن منزلته أعظم، فلا يتعرض له بسوء، ولا ينبذ بقول، ولا يعير بصفة ذم، ولا تتبع عوراته. فمن فعل ذلك فليخشى على نفسه، فالجزاء من جنس العمل. أورد رحمه الله تعالى حديث الشيخ يحيى بن أكثم، وهو صدوق أخرج له الترمذي. قال: والجارود بن معاذ، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الحسين بن واقد، وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا، ثقة له أوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: عن أوف بن دلهم، وهو صدوق أخرج له الترمذي، النافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
وروى إسحاق بن إبراهيم
السمرقندي، هذا ليس من رجال أصحاب الكتب السماء، هذا مترجم في عندك تقريب، أو اقرأ النساء يشوفون، اقرأ النساء يشوفون، شوفون أن إسحاق بن إبراهيم السمرقندي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجارب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عند الراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
يقول: باب ما جاء في التجارب. والتجارب هي اختبار الشيء حتى تصل إلى المطلوب، يعني تجرب، تختبر الشيء حتى تصل إلى المطلوب. وهذا محبوب، أن الإنسان لا يقدم على شيء لا يعرف مآله، ولا يعرف صدقه، ولا يعرف صحته من عدم الصحة، صحته وفساده. والتجارب مطلوبة، والإنسان يأخذ ممن فعل ذلك الفعل وجربه وحصل على نتيجة، فلا يبدأ، وإنما يأخذ من حيث انتهى ووصل إلى نتيجة معينة. هذه التجارب مطلوبة، أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة إلا ذو زلة ووقوع وعدم توفيق، لأن التجربة هي التي تبلغ المرء إلى الشيء المطلوب وتبعده عن العثار، والوقوع فيما لا يحمد عقباه. قال ولا حكيم إلا ذو تجربة، يعني الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، هذه الحكمة، الذي يضع الأشياء في مواضعها بعد دراسة الموضوع يفكر فيه قبل أن يخرج، وأي كلمة قبل أن يقولها يفكر فيها ومآلها وما تقول إليه وما تسبب له، فإن رأى أنها حسنة وأنها مطلوبة وأن الشارع حتى عليها وليس فيها شيء مذموم لا بأس، وإذا رأى فيها شيء حجزها، وهذه التجارب. فالحكيم هو صاحب التجربة الذي يضع الأشياء في مواقعها ويصل إلى حقائقها وما هو مطلوب باختبارها، يعني بتجربتها، يعني اختبارها ونظر ما تقول إليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن دراج وهو صدوق في روايته عن أبي الهيثم فيها ضعف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. أبو الهيثم ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إشكال في الشيخ؟
قال ضعيف
عشان الدراج أبو الهيثم، دراج روايته عن أبي الهيثم فيها ضعف، لكن الحديث معناه صحيح. نعم
شيخ ما وجدت.
نعم
السمرقندي.
اي ما وجدت نعم اقرا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية
إسحاق بن إبراهيم السمرقندي لم نجد له ترجمة في التطريقان أنه ليس من رجال الكتب. نعم.
عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. قال في الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر يقول كفر تلك النعمة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، يعني بيان ذم المتشبع بشيء لم يكن فيه ولم تكن له صفة، وهو إظهار الشيء على خلاف الواقع، يظهر نفسه بخلاف واقعه فيكون متشبعا بشيء لا يحسنه ولا يتقنه ولا هو صفة له، يعني إظهار الشيء على خلاف الواقع، فهذا هو المتشبع بما لم يعطه، بما لم يكن له صفة أو يكون له مزية أو يكون له خلق. أورد رحمه الله وهذا الفعل مذموم. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى عطاء فوجد فليجزي به، يعني من أعطى عطاء فوجد فليجزي به، يعني أنه يثيب عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطي عطية أثاب عليها، يعني يجزي بها ويعطي، ولهذا أعطاه رجل جملا فكافاه حتى وصله إلى خمسة، فقال له رضيت؟ قال له رضيت. بعد ذلك قال له رضيت. قال ومن لم يجد فليثني، إذا لم تجد تثني على صاحبه وتشكره وتعرف له الحق وتبين ذلك وتذكره في المجالس بالخير وتثني عليه، هذا هو الواجب عليك. قال فإن من أثنى فقد شكر، يعني أعطى الحق. قال من كتم فقد كفر، هذا كفر النعم، يعني يكفر بتلك النعمة التي أعطيها، فلا يثني فلا يعطي ولا يثني ولا يشكر، فكل ذلك لا يؤدي، لا أدى العطاء وجازاه كما أعطى، ولا أثنى عليه ولا شكره، فهذا من كفر النعم. عند كتمه مثل تلك الأمور هذا يسمى كفر النعمة. الآية التي تقول إيش؟ قرية كانت آمنة مطمئنة فناتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. نعم لا، بداية الآية
وضرب الله مثلا
قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فما شكرت وما أثنت وما أعطت حق ذلك الرزق التي رزقها الله سبحانه وعبد، قال فكفرت بأنعم الله، هذا هو كفر النعم.
فذاقها الله.
نعم. نعم. قال ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور، يعني من تحلى من اتصل بصفة ليست فيه، هذا هو الشاهد للباب، كان يتصل بصفة العالم وهو ليس بعالم ولا طالب علم، أو يتصف بالغنى وليس بغني، أو يتصف بحسن الخلق وهو سيء الخلق، يعني أنه يتحلى بشيء ليس به وليس هو صفته ولا مزية ولا خلقه ولا ولكنه تحلى به أمام الناس، كان كلابس ثوبي زور. وهذا دم لمن يفعل ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلد مخلط في غيرهم، أخرج البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن، عن عمارة بن غزية لا بأس به، أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن، عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي لقاه صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مشكل به الشيخ
قال حسن.
إيه نعم، لأن له طرق، مع أن فيه عمار بن غزية ليس شامي إنما مدني. نعم
يعني مخلط الشيخ
مدني، لكن الحديث له شواهد تشهد له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء بالمعروف. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.
ابن إبراهيم
الجوهري.
نعم.
ها
جوبري.
الجوبري بالباء.
عندك بالباء ولا بالهاء؟
بالهاء حتى في الشرح يا شيخ.
ايش يقول؟
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري.
متأكد منه؟ النساء شهون إبراهيم بن سعد بن سعيد، أو أعتقد أن الجوهري ليس الجوهري يقرأ، إنما هو الجوهري أعتقد.
قال حدثنا إبراهيم بن سعيد والحسين ابن الحسن المروزي وكان سكن بمكة. قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله آخر كتاب البر والصلة.
في بعض النسخ وسألت محمدا فلم يعرفه, أحد عنده هذا الزيادة؟ عندك؟ ها؟ إيش هذا؟ خلاص قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء بالمعروف يعني الثناء والمكافأة أن تكافئ من أسدى إليك معروفا ولو لم تجد شيئا إلا أن تدعو له. أورد رحمه الله تعالى في حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء يقولون جوبري ولا جوهري؟
الجوهري إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري
هو الجوهري ليس الجوبري
ثقة حافظ
وجوهري
به بلا حجة
الجوهري أخرج له مسلم وأصحاب
السنة.
إذا هذا أورد فيه رحمه الله تعالى حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا. من صنع يعني من أسدى إليه معروف فليكافئ صاحبه ويقول لفاعله جزاك الله خيرا, هذا دعاء يدعو له بالخير وطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه ذلك الخير. والخير واسع, قوله خيرا واسع يدخل في تحته خير الدنيا والآخرة, وهذا دعاء بليغ يقول في التقريب الجوهري. وهذا من الأدعية الواسعة التي يكون فيها خير الدنيا وخير الآخرة عندما تقول جزاك الله خيرا يعني في الدنيا وفي الآخرة, وجزاء الآخرة يدخل الجنة ولا أفضل من ذلك والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال فقد أبلغ في الثناء يعني الثناء مطلوب والمكافأة مطلوبة, والإنسان لا يغمط حقوق الناس إذا أسدى إليه معروفا يكافئه وليدعو له. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال والحسين بن الحسن المروزي وهو صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه قال وكان سكن بمكة. المروزي مروزي من مرو الروز وسكن مكة. قال حدثنا الأحوص الأحوص بن جواب وهو صدوق ربما واهم أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعير بن الخمس وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي عن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهذا آخر أبواب البر والصلة والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت, اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا, اللهم اهدنا واهد بنا, اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.